بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهى بنا الحديث إلى المقام الثالث من البحث في آية النبأ، وأنها هل تدل على حجية خبر العادل من خلال مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط أم لا. قلنا أما من حيث مفهوم الوصف فالآية غير دالة على المفهوم، فلا تدل على حجية خبر العادل من هذا الطريق. وأما من حيث مفهوم الشرط فقلنا أن البحث يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول، هل أن الآية فيها مقتضى لثبوت المفهوم أم لا؟ المقام الثاني، أنه على فرض ثبوت المفهوم والمقتضي، هل يوجد مانع داخلي وقرينة داخلية تمنع من ثبوت المفهوم أم لا؟ المقام الثالث، وهو أنه على فرض تمامية المقام الأول والثاني، هل يوجد هناك مانع خارجي يمنع من التمسك بمفهوم الشرط لإثبات حجية خبر العادل أم لا؟ وانتهى بنا الحديث إلى هذا المقام الثالث، وقلنا أنه لكي يتم الاستدلال لا بد من تمامية أصلين، وأشرنا إلى الأصلين. أولا، أن نقبل أن خبر العادل ليس حجة في الموضوعات، وهذا وإن كان هو المشهور إلا أنه غير تام منه. الركن الثاني أو الأصل الثاني، هو أن نقبل أن الخروج عن المورد مستهجن، وهذه الكبرى وإن كانت تامة إلا أننا قلنا بأن الخروج من المنطوق، خروج المورد من المنطوق، يكون غير مقبول عرفا وعقلائيا. أما خروج المورد عن المفهوم فلا محذور فيه. لماذا؟ لأن المفهوم ثابت بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ومع فرض أن المفهوم ثابت بالإطلاق ومقدمات الحكمة فلا محذور في أن يلغى فضلا أن يقيد بغير مورده، لأنه إذا كان الشيء ثابتا بالإطلاق يمكن إلغاؤه، ما المحذور في ذلك؟ كما أنه بناء على المانع الداخلي كنا نريد أن نلغي ماذا؟ نريد أن نلغي المفهوم، ولا محذور في ذلك، فضلا عن أنه هل يجوز تقييده أو لا يجوز. من هنا ذهب الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل بأنه الآية، لأن الشيخ يعتقد بدلالة الآية أو إذا تمت دلالة الآية هذا المانع الداخل، هذا المانع الخارجي ليس بمانع. يقول بأنه إذا قبلنا تمامية المقتضي وقبلنا أنه لا يوجد مانع داخلي فالمانع الخارجي ليس بمانع. لماذا؟ لأننا نقول أن المفهوم ثابت، التفتوا جيدا، أن المفهوم ثابت يعني حجية خبر العادل هذا ثابت لا إشكال فيه. نعم في المورد لابد أن نقيده بقيد، وهو ماذا؟ بشرط أن ينضم إليه عادل آخر. بأي دليل؟ يقول بأدلة حجية البينة في الموضوعات، باعتبار أن الموضوعات لا تثبت إلا بالبينات، ببركة تلك الأدلة نقيد إطلاق المفهوم في الآية المباركة. الآية المباركة كانت تقول خبر العادل حجة، سواء كان في الشبهات الحكمية أو كان في الشبهات ماذا؟ في الشبهات الموضوعية، ولكنه من الخارج دل عندنا دليل أنه في الشبهات الموضوعية يمكن الاكتفاء بخبر الواحد أو لا يمكن، لا يمكن. إذن ببركة أدلة حجية البينة في الموضوعات نقيد إطلاق ماذا؟ نقيد إطلاق المفهوم في الآية المباركة، ولا محذور، لأن المفروض أن المفهوم ليس شموله للمورد بالنص، وإنما شموله ماذا؟ بالإطلاق، فيمكن تقييده. إذن هذا هو الحل الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري لحل مشكلة المانع ماذا؟ لحل مشكلة المانع الخارجي. اللهم إلا أن يقال، التفتوا جيدا، اللهم إلا أن يقال بأن موضوع الآية في موضوع الشرطية في آية النبأ لو كان طبيعي النبأ، التفتوا جيدا، لو كان طبيعي النبأ عند ذلك يمكن تقييده. هذا النبأ نقول المقصود طبيعيه في المورد نحتاج إلى ماذا؟ إلى خبرين، ولكنه في غير المورد نحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر، لأن المفروض أن الموضوع هو ماذا في المنطوق؟ طبيعي النبأ، والمفروض في المفهوم أن الموضوع يكون محفوظا كما أشرنا إليه، إذن طبيعي النبأ يكون. أما إذا قلنا أن الموضوع في منطوق آية النبأ ليس هو طبيعي النبأ، وإنما النبأ الواحد، الخبر الواحد، عند ذلك بعد يمكن تقييده أو لا يمكن تقييده؟ ها؟ لا يمكن، لأن الموضوع هو النبأ بقيد الوحدة، فإذا أضيف إليه نبأ آخر يكون ماذا؟ يكون لاغيا له، لا أنه مقيدا لإطلاقه. ولكنه كما يتذكر الإخوة القائلون بوجود المفهوم للآية كانوا يقولون أن الموضوع ليس هو النبأ بقيد الوحدة، بل طبيعي ماذا؟ طبيعي النبأ. هذا كله على فرض أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وإلا لو أنكرنا أن يكون للشرط مفهوم فهذا البحث من أوله إلى آخره له موضوع ومورد أو لا موضوع له؟ لا موضوع له. وهذا ما ذهب إليه جملة من الأعلام من أن الجملة الشرطية من قال أن لها ماذا؟ مفهوم. إذن إذا يتذكر الإخوة نحن في أول هذه الأبحاث قلنا هذا البحث مبني على الفراغ في الرتبة السابقة من أن الجملة الشرطية ماذا؟ لها مفهوم، وإلا لو أنكرنا ذلك حتى لو ثبت المقتضي فضلا عن وجود المانع الداخلي أو المانع ماذا؟ الخارجي. هذا تمام الكلام في هذه الآية، وقد اتضح بأنه إما على مبنى من لا يرى المفهوم للجملة الشرطية فلا دلالة في هذه الآية، وإما على من يرى فإن المقتضي غير تام، وعلى فرض تمامية المقتضي فإن المانع ماذا؟ غير مفقود. فهل آية النبأ تدل على حجية خبر العادل أو لا تدل؟ الجواب لا تدل، إما بالطريق الأول أو الثاني أو الثالث. طبعا بالمناسبة هنا كما فعل الشيخ وتابعه الأعلام بحثوا حجية الخبر ماذا؟ مع الواسطة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا من الإشكالات التي أوردها على الآية المباركة أو ذكرها في المقام قال أن الآية على فرض تمامية دلالتها على حجية خبر العادل فهي تدل على حجية خبر العادل مباشرة، لا خبر العادل مع واسطة أو أكثر من واسطة. وعموما نحن من الواضح بأن الأخبار التي بأيدينا خبر بلا واسطة أو خبر مع الواسطة، وفي طبيعة الحال أنه لا أقل بيننا وبين الإمام توجد 4 وسائط، 5 وسائط، 7 وسائط، لأنه أقصاه أحنا نقرأ الكتاب ونحصل الكتاب وجدانا وبالتواتر من كتاب الكافي أو الطوسي أو غيرهما. ومن الواضح بين الطوسي وبين الإمام سلام الله عليه عدة وسائط، واسطتين، 3، 4، 5، لعله أكثر. يقول: على فرض قبولي أن الآية دالة على حجية خبر العادل، فتدل ماذا؟ كما هو موردها، تدل على حجية خبر العادل بلا واسطتين. أما هل تدل على حجية خبر العادل مع الواسطة أو مع الوسائط؟ فهذا لا دليل عليه. من هنا دخل الأعلام في بحث مفصل في أنه هل يمكن حجية الخبر، هل نثبت حجية الأخبار مع الواسطة أو لا يمكن. ولكن حيث أن هذا الإشكال إشكال سيال وليس مختصا ماذا بآية النبأ، لأن هذا الإشكال كما تعلمون وارد على كل الأدلة، لا أنه مختص بآية ماذا؟ بآية النبأ. لذا نحن سوف نحاول أولا نبحث الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، فإن تم عندنا حجية خبر الواحد عند ذلك نطرح ماذا؟ هذا السؤال، وهو أنه خبر الواحد الذي ثبتت حجيته يشمل الخبر مع الواسطة أو يختص بالخبر ماذا؟ بلا واسطة. وإلا إذا لم تثبت عندنا حجية خبر الواحد، بعد تصل النوبة إلى ذلك البحث أو لا تصل؟ لا، سالب من انتفاء الموضوع. لم تثبت عندنا حجية خبر الواحد بلا واسطة فضلا عن الخبر ماذا؟ على مع الواسطة. من هنا سوف نحن ننتقل بعد هذا البحث إلى الآية الثانية، وإن كانت الكتب الأصولية عموما بعد الشيخ الأنصاري دخلوا هنا ماذا؟ في حجية الخبر مع الواسطة. جيد، الآية الثانية وهي آية النفر، وهي الآية 122 من سورة التوبة. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أولا، فقه الآية المباركة يشير إلى هذه القضية، التفتوا جيدا. فقه الآية المباركة ببركة الآيات السابقة على هذه الآية في سورة التوبة، أننا نجد في الآيات السابقة على هذه الآية وهي آية 121 و122 وغيرها، نجد أن هناك حثا شديدا على مسألة الجهاد في سبيل الله والخروج إلى الجهاد في سبيل الله. انظروا إلى الآيات التي سبقت هذه الآية المباركة. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. من الواضح بأنه حث شديد وترغيب شديد، بل ترغيب فيه ماذا؟ فيه تهديد أيضا بأنه إن لم تفعلوا إن الله لا يضيع أجر محسنين. فلهذا مقدم الآية أو صدر الآية ما كان لأهل المدينة، ما ينبغي هذا العمل، هذا العمل في نفسه لا ينبغي، إلى أن قالت الآية التي لا تلحقها: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. من الواضح بأنه هذه هاتان الآيتان وآيات أخرى من القرآن الكريم التي ترغب في الجهاد في سبيل الله ذلك الترغيب وتعطي ذلك الثواب العظيم. عند ذلك بعد أحد يبقى في بيته إذا كان مؤمنا أو لا يبقى؟ يبقى في بلده أو لا يبقى؟ لا يبقى، الكل يريد أن يخرج إلى ماذا؟ إذا كان أقيد، إذا كان ماذا؟ إذا كان مؤمنا. ولكنه في هذا ضياع الدين. لماذا؟ لأنه قد يخرجون إلى الجهاد ولكنه لا يعرفون من الدين شيء. هؤلاء الناس الذين يبقون إذا لم تخرج هناك طائفة وفرقة تتفقه في الدين وتعمل وتتفقه وتتعلم وتصير من العلماء ليخدموا الناس، إذن من لهؤلاء بعد هؤلاء؟ من هنا تجدون الآية مباشرة بعد هذا ذكرت ماذا؟ أن هذا الحكم ليس حكما عاما، وإنما هو حكم ماذا؟ هو حكم الأعم الأغلب، وإلا ينبغي لطائفة أخرى من المؤمنين ماذا يفعلوا؟ ينفروا إلى رسول الله لتعلم الفقه. لذا قالت: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا النفر الذي نحن دعونا إليه، هذا النفر وإن كان نفرا عاما ودعوة عامة، إلا أنه في المقابل كما بدأت الآية ما كان لأهل المدينة بدأت ماذا؟ وما كان المؤمنون. أيضا هذا حكم أيضا ما ينبغي، مو فقط أنه لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عن الجهاد العسكري، كذلك لا ينبغي لطائفة أخرى أن تتعاقس عن ماذا؟ عن الجهاد الجهاد الديني والجهاد الفقهي والجهاد العقائدي. لذا أنا أول أمر أفهمه من هذه الآية المباركة وهي الآية 122 من سورة التوبة هو أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه في الزمان الواحد الوظيفة واحدة للجميع، لا، ليس الأمر كذلك. في زمان واحد وفي شرائط واحدة أيضا الوظائف ماذا؟ متعددة، كل بحسبه. الذي يستطيع أن يقوم بالجهاد العسكري فعليه ماذا؟ فعليه بالجهاد العسكري، والذي يستطيع أن يقوم بالجهاد الأمني فعليه ماذا؟ بالجهاد الأمني. هذا الرجال عنده قدرة استخبارية وعنده قدرة أمنية عالية وقدرة إدارية عالية على هذه المسائل، هذا ما ينبغي أن يكون في الصف الأول من الجبهة ويقتل هناك، خصوصا إذا علمنا أن جملة من أقسام الجهاد تحتاج إلى تخصص ماذا؟ تخصص عال، وتحتاج إلى خبرة عالية. بعض الأعمال لا تحتاج إلى خبرة عالية، ولكنه بعض الأعمال ماذا؟ تحتاج إلى خبرة عالية. وأنتم تعلمون أنه عندما تصل المسألة إلى الخبرة وإلى التخصص، بعد العدد الذي يمكن الاعتماد عليهم لا يتجاوز ماذا؟ عدد الأصابع. إذن ما يمكن التضحية بهؤلاء بكل سهولة. لذا تجدون الآية المباركة قالت هذا المعنى بنحو واضح، قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. خب الباقي هذولا لا ينفروا كافة، فمجموعة تبقى. مجموعة شو تسوي؟ تبقى تنام بالبيت يعني؟ تروح ترتاح هالشكل؟ يقول لا، هذولا عليهم جهاد آخر وعليهم وظيفة أخرى. لا يتبادر إلى الذهن أنه فقط الجهاد العسكري والأمني والاقتصادي واجب في المجتمع، الجهاد الفكري والعقائدي والتفقهي أيضا ماذا؟ أيضا من الواجبات في المجتمع. لذا قالت: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن ماذا يفعل ذولاك الطبقة الأخرى؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هاي الوظيفة الأولى المرتبطة بأنفسهم. ثم الوظيفة التي ترتبط بالإبلاغ وبالتبليغ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هسه هنا يوجد بحث مهم في هذه الآية المباركة. هذه إذا رجعوا، ضمير رجعوا لمن يعود؟ وإليهم لمن يعود؟ إذا رجع المنذرون، منذرين إلى المنذرين، يعني رجع المتفقهون إلى قومهم، أو رجع القوم إلى من؟ إلى المتفقهين، أي منهما؟ وأنتم تعلمون بأن هناك ثمرة مهمة تترتب على الفهم الأول، والفهم ماذا؟ ونقطة مهمة، وهو أنه أنا الآن ذهبت إلى الحوزات العلمية، إلى حوزة علمية وتعلمت، الآن رجعت إلى منطقتي، إلى بلدي، إلى المحل الذي خرجت منه مهاجرا لطلب العلم، الآن أجلس في البيت، إذا راجعني أحد أحكي لو أنا أتصدى لتعليم الناس، أي منهما؟ بأحد الاحتمالين، وظيفتك إذا ماذا؟ أن ترجع أنت إليهم، يعني طبيب دوار بطبه. على الاحتمال الثاني، لا، أنت اذهب وقعد في وين؟ في بيتك. إذا إجوك هجاوهم، ما إجوكم أنت ساقط عنك التكليف. اللي في الأعم الأغلب، ما إحنا شو نسوي؟ نعمل بهذا الثاني لأنه أسهل مؤونة، ما بي مشكلة. إذا إجو فنعمل، إذا ما إجو فما عندنا شغل، لأنه الآية قالت إذا رجعوا إليهم، يعني إذا رجع القوم إلى ماذا؟ إلى هؤلاء المنذرين، إلى هؤلاء المتفقهين، إلى هؤلاء الذين تفقهوا. هسه هذا فد بحث آخر الآن ما نريد ندخل فيه، ولكنه كلا الاحتمالين موجود في الآية. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ماذا؟ لعلهم يحذرون. خلوا ذهنكم، بعدنا في فقه الآية، بعدنا أساسا لم ندخل. أنا أريد أقرب معنى الآية المباركة بعد ذلك من خلال كلمات الأعلام، ليتضح بأن الآية أساسا بصدد حجية خبر الواحد، أو لا، بصدد أساسا بيان فقاعدة عامة من قواعد التبليغ ومن قواعد الشريعة، وأساسا هي مو بصدد هذه النكتة حتى نعرف أكو إطلاق ما أكو إطلاق، لأنتم تعرفون، لأنه إثبات الإطلاق أو عدم إثبات الإطلاق فرع أن الآية ماذا؟ تكون في مقام البيان من تلك الجهة، وإلا إذا لم تكن في مقام البيان من تلك الجهة، بعد إلى معنى التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة ولا معنى له، ولا معنى له. المهم هسه نقف شيئا على فقه الآية. إذن الآية المباركة تبين لنا هذه القاعدة، أولا بأنه الوظائف في كل زمان لا بد أن تتقسم. إذا جماعة ذهبوا إلى الجهاد العسكري، هذا مو بالضرورة اللي عنده قدرة على الجهاد الفكري والعقائدي، أيضا هذا لا بد أن يخرج إلى ماذا؟ إلى الجهاد العسكري، هذا لا, لا, لا ملازمة بينهما، هذا أولا. ثم هؤلاء الذين خرجوا إلى الجهاد ماذا؟ خرجوا إلى الجهاد الفكري، وخرجوا إلى الحوزات العلمية، إلى الجامعات ليتفقهوا. هذول عندهم ثلاث وظائف، التفتوا جيدا. الوظيفة الأولى أن يتفقهوا، مو يروحون يقضون وقتهم ماذا؟ قعدات بالليل، الليل عندنا قعدة والليل عندنا قعدة. الآية المباركة يقول أنت إذا صرت من هذه الفرقة لابد شو تسوي؟ ها؟ وظيفتك أن تتفقه، مو وظيفتك تقضيها ماذا؟ هسه إذا صار وقت خلنا نروح الدرس، ما صار خلنا نسوي بعضهم، ما صار وقت خلنا نسوي. ليكون وظيفة الأصلية لهذه الطائفة اللي بتعبيرنا في باب القضاء، اللي يريدون أن يرتزقوا ماذا؟ من بيت المال، يعني يريدون أن يجعلوا كلهم على ماذا؟ على بيت المال. هكذا بعد الآن الحوزات العلمية عموما وظيفة، يريدون أن يجعلوا ماذا؟ مؤونتهم وإمكاناتهم كلها من أين يريدونها؟ يريدونها من بيت المال. هؤلاء لابد أن يفرغوا الوسع في ماذا؟ في طلب التفقه. هسه ما أريد أدخل في بحث مفردات الآية، لأنه الإخوة يعلمون في كتاب التفقه في الدين هذا البحث بشكل مفصل إحنا أشرنا إليه. قال ليتفقهوا في الدين، هذا أولا. ثانيا ماذا عليهم؟ ما يكفي أن يصيرون فقهاء ويقعدون في البيت، لابد ماذا؟ لابد عليهم وظيفة، وظيفة الإنذار. هسه بأي طريق كان الإنذار؟
إما إنذار يجلسون في البيت والناس يجوهم أو هم يخرجون إلى الناس على الخلاف الموجود. هاي من اثنين، ها الناس عندهم وظيفة في قبالهم، مو فقط أنه علي أن أذهب وأتفقه وأنذر وأبلغ والناس يقولون لا أنت تقول فرشي هسه من يقول صحيح لو مو صحيح. لا، وظيفة الناس ماذا؟ ها لعلهم يحذرون، يعني لابد أن يحذروا مما بلغ هذا المتفقه ومما أنذر به هذا المتفقه. هسه هناك مجموعة من النكات في الآية المباركة أشار إليها المرزى النائيني رحمة الله تعالى عليه، وأشار إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. أما السيد بلي لا، للمتفقهين ثلاث وظائف، من كل فرقة منهم طائفة. قب هاي الطائفة شو تسوي؟ لا أنا بدي أقول هذه، أنا قلت مرتبطة بالناس، بلي بلي قلت هناك ثلاثة وظائف في هذه القضية. إذا قلت بالمتفقه مو صحيح، لا لا، مقصود هناك ثلاثة أمور، الأولى مرتبطة بأن يتفقه، الثانية مرتبطة به بأن ينذر، والثالثة مرتبطة بمن؟ بالمنذار. بلي أحسنت. في بلي 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 لا أبو هسمو هسب بعض الأحيان أنه ما يحتاج إلى أنفر لأنه هو من أهالي قم مثلا وجالس هنا، يعني مقصودي بأنه الذي يجد في نفسه القابلية والقدرة والإمكانية على هذا الفرع، هذا وظيفته ماذا؟ وظيفته أن يجي بهذا الاتجاه، مو وظيفته يروح ماذا؟ يعني الآن عندنا طبيب مولانا على أعلى مستوى من التخصص في القلب أو في الدماغ أو في كذا، صحيح أنه يلزم مكناسة ويكنس الشوارع كالناس في البلدية، يصير هذا بي ثواب لو ما بي ثواب، لو عم بي ثواب وخدمة اجتماعية، ولكن هذا العمل ينبغي له أو لا ينبغي؟ لا ينبغي، لأن هذا الإنسان يستطيع أن يخدم المجتمع في أبعاد ماذا؟ أعمق وأوسع، وهذا العمل يستطيع أن يقوم به كل أحد. أما عمله هل يستطيع أن يقوم به كل أحد؟ لا. كذلك فيما يرتبط بالبعد الفكري العقائدي الديني القرآني، هذه المسائل ينبغي أن الإنسان إذا وجد عنده القابلية والقدرة على الفهم وعلى التحقيق وعلى الخدمة في هذا المجال، وظيفته أن يأتي ماذا؟ في هذا السلك. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد التاسع من الميزان صفحة 404 في ذيل هذه الآية المباركة يقول: ومعنى الآية لا يجوز، التفتوا جيدا، يعني القضية مو قضية ماذا؟ اختيارية. لا يجوز لمؤمن البلاد أن يخرجوا إلى الجهاد جميعا. مراد من الجهاد هنا ماذا؟ الجهاد العسكري، يعني أن يقتلوا في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. فهل لا نفر وخرج إلى النبي صلى الله عليه وآله طائفة من كل فرقة من فرق المؤمنين ليتحققوا الفقه والفهم في الدين فيعملوا به لأنفسهم؟ بس هذا في الآية ما موجود، فيعملوا به لأنفسهم، لعلهم من آيات أخرى ومقتضى التفقه بالحمل الشائع أيضا ماذا استخرج منه، وإلا الآية ما بها ماذا ليعملوا به في أنفسهم. ولكنه من الطبيعي جدا، ولعله السيد الطباطبائي استند إلى هذه النكتة، وهو أنه إذا أراد أن يكون هناك أثر في الآخرين لابد أن يكون ماذا؟ الأثر فيه أولا، وإلا إذا لم يظهر أثر إنذاره في نفسه كيف يتوقع أن يظهر أثر إنذاره ماذا؟ في الآخرين. قال: فيعملوا به لأنفسهم ولينذروا بنشر معارف الدين وذكر آثار المخالفة لأصوله وفروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إلى قومهم. إذن يبين ماذا؟ ها؟ يبين هذا المعنى المتعارف، يعني أن العلماء لابد أن يراجعوا ماذا؟ الناس، لعلهم يحذرون ويتقون. من هنا يظهر أولا أن المراد بالتفقه هو التفهم جميع المعارف الدينية. بأي قرينة؟ لأن الآية لم تقل التفقه في الفروع، قالت التفقه في الدين، والدين فقط فروع؟
لو أعم من الأصول والفروع كل المعارف الدينية. إذن الحوزات العلمية وظيفتها فقط الدرس فقه أصول من خلال هذه الآية المباركة، ونخليها على كل مؤسسة فقهية، نخليها ماذا؟ ليتفقهوا في الدين. نخلي هذه الآية لو علم الكلام أيضا دين، التفسير أيضا دين، كل المعارف التي تخدم المعارف الدينية، كل المقدمات التي تخدم المعارف الدينية أيضا ماذا؟ يجب التفقه فيها. وهذه نقطة أساسية يا إخوان، مع الأسف الشديد الآن في حوزاتنا العلمية المشتغل بالفقه والأصول يعتبروه القدر المتيقن من الدين، أما إذا اشتغل بالتفسير فيصير أمر مشكوك، أنه هذا هل يحق إعطاؤه من بيت المال، يرتزق من بيت المال أو لا يرتزق من بيت المال. قال: من أصول وفروع لا خصوص الأحكام العملية، وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة، والدليل عليه إشارة إلى دليل قل ينذر وإلى غيره. وثانيا أن النفر، وهذه النقطة الأساسية، أن النفر إلى الجهاد موضوع عن طلبة العلم الديني. يعني إذا كانت الدولة تقوم على أسس دينية وإيديولوجية، فعندما تضع قوانين الخدمة العسكرية لابد تستثني المن؟ ها؟ تستثني طلبة العلوم الدينية. لماذا؟ لأن هؤلاء أيضا يقومون بنحو من أنحاء الجهاد، ولكن الجهاد الفكري والعقائدي. هذا ما يقوله السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية. أما المرزى النائين في أجود التقريرات في ذيل هذه الآية المباركة يشير إلى عدة نكات ومجموعة من النكات الجيدة، أنا كلها لا أستطيع أن أقرأها ولكنه أشير إلى بعضها. النكتة الأولى اللي يشير إليها وهي نكتة لطيفة، صفحة أجود التقريرات هذا المجلد الثالث، هي طبعة مؤسسة صاحب الأمر، مؤسسة صاحب الأمر المجلد الثالث صفحة 192، مجموعة من النكات. النكتة الأولى يقول أن التفقه في الأعصار المتأخرة وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي، التفقه في زماننا، خب شنو فهم من التفقه لنا؟ لا تقول لي عباس حسين غير شيء، ما قد أقرأ نص العبارة حتى أصلاً من يسمع تفقه ذهنه وين يروح؟ استنباط الحكم الشرعي خلاص. يا با هذا الدين آخر، أنتوا تقولون في أول كتبكم في كتاب في في أحك في في الآية في آيات الأحكام في القرآن تقولون أقصى ما ورد بشكل مباشر وغير مباشر ما يتجاوز 500 إلى ماذا؟ ها؟ إلى 600. يعني بعبارة أخرى أقصاه يمثل ماذا؟ عشر القرآن الكريم، هذا أقصاه، هذا بشكل مباشر وغير مباشر، وإلا جملة من المحققين يقولون لا توجد 600 آية في القرآن مرتبطة بالأحكام. 1400، الشيخ المطهر ينقل في مقدمة كتاب المعاد يقول 1400 آية مرتبطة بالمعاد، ولكنه هو مباشرة يقول إن التفقه في الأعصار المتأخرة وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث، هسه كاتبة ثلاثة وهي خطأ، جهات ثلاث. هسه عنده مشكلة، وين التفتوا للمشكلة؟ يقول في زمان باعتباري أنه هم لابد ننقح الصدور، هم جهة الصدور هم الدلالة، خو في ذاك الزمان لا أكو مشكلة في الدلالة ولا أكو مشكلة في جهة الصدور، وإنما فقط المشكلة وين؟ ها؟ في الصدور، أنه صدر من النبي أو لم يصدر. فمن اللي يريد يبحث أنه صدر أو لم يصدر؟ هذا يصدق عليه فقيه لو ما يصدق عليه فقيه، فعنده مشكلة أنه ذاك في الصدر الأول أمثال محمد بن مسلم، هذول يصدق عليهم فقيه أو لا يصدق عليهم فقيه، لأن الفقه والتفقه هو ماذا؟ هو الاستنباط، والاستنباط لابد أن يكون البحث ماذا؟ في الصدور وجهة الصدور وماذا؟ والدلالة، والأمران المرتبطان بجهة الصدور والدلالة لم تكن مشكلة في ذلك الزمان، صارت مشكلة ماذا؟ في زماننا. لذا يقول
أن استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث، الصدور، جهة الصدور، دلالة. ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات الصدور ليس إلا، لكن اختلاف محقق التفقه. هسألان يقول لا، يختلف باختلاف الأزمنة. في ذلك الزمان الذي كان يحقق التفقه فقط البحث في الصدور، أما في زماننا يحتاج إلى ماذا؟ فالبحث مو في المفهوم وإنما في المصداق. لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه، فكما أن العارف بالأحكام الشرعية إلى آخر. زين، النقطة الثانية التي يشير إليها، يقول بأنه، التفتوا جيدا، هاي المقدمة يذكرها هؤلاء الأعلام، يذكرها هؤلاء الأعلام ليش؟ لأنه حتى يفتح الطريق لإثبات حجية قبر الواحد. يقول لو نظرنا إلى صدر الآية قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ملتفتين؟ الطائفة إذا أنذرت عموما يحصل العلم لمن؟ للمنذر. ومع حصول العلم فالعلم حجيته ماذا؟ ذاتية. فإذا هذه الآية مرتبطة بخبر الواحد أو غير مرتبطة أصلا؟ غير مرتبطة. لماذا؟ لأنه يقول صدر الآية المباركة فيها من كل فرقة منهم طائفة، فالعموم عموم استغراقي له، مجموعي، وهذه المجموعة إذا أنذرت يجب على الناس ماذا؟ أن يحذروا. خوف في الأعم الأغلب همتي أنا في المتعارف، المجموعة إذا أنذرت يحصل علم ماذا؟ يحصل علم للمنذر، وإذا حصل العلم فالحجية ووجوب التحذر لا من باب خبر الواحد، بل من باب حصول ماذا؟ من باب حصول العلم. من هنا تجد الأعلام من المفسرين من الفريقين ذهبوا لبيان ما المراد من الطائفة. فخر الرازي يقول أكثر الطائفة ثلاثة، وإذا واحد منهم اللي يطلع يصيرون اثنين أو يكون واحد، فإذا يبقى ماذا؟ يبقى خبر الواحد. مرزا رحمة الله تعالى عليه ومن جاء بعده، سيد الخوئي وغير سيد الخوئي، وإن كان سيد الشهيد لم يتعرض لهذا البحث، مرزا ومن جاء بعده يحاولون أن يقفوا عند هذه النقطة، وهي يقول أن صدر الآية فلولا نفر من كل فرقة وإن كان لا يأبى عن حمله على العموم المجموعي، إلا أن قوله ليتفقهوا إلى آخره، لا هذه ظاهرة ماذا؟ في العموم الاستغراقي، لأن هذا اللي يريد يتفقه لابد يتفقهون كمجموع، لو يتفقهون فردا فردا من الواضح بأنه مو مجموع، لا هذا يستطيع أن يتفقه، هذا ما يستطيع أن يتفقه. وعندما قالت لينذروا، مو أنه المجموع يأتي لينذر، وإنما كل فرد فرد ماذا؟ ينذر. لذا يقول بأنه إلا أن قوله ليتفقه إلى آخره ظاهر في العموم الاستغراقي، وأن الإنذار إنما يكون بتفقه كل واحد منهم راجع إلى قومه الذي لا يحصل العلم من قوله غالبا، وإلا إذا حصل العلم من قوله غالبا بعد هذه الآية تكون خارج عن موضوع ماذا؟ حجية خبر الواحد. عندنا وقت؟ جيد. هذا من النقطة الثانية التي يشير إليها بالإضافة إلى النكات التي أشار إليها. النقطة الأخرى التي تفترض في الآية المباركة، يقول بأنه فيما يتعلق بقوله لعلهم يحذرون، هذا يا حذر، هذا الحذر النفساني، يعني يخافون لو مراد ترتيب الأثر الخارجي ياهو منهم. يقول قطعا المراد ما هو؟ مراد ترتيب الأثر الخارجي، ولا الخوف النفساني بما خوف نفساني من غير أن يترتب عليه أي أثر عملي لا قيمة له، إنما الأثار إن لأي شيء للأثر الخارجي لا للخوف النفساني. إن ظاهر الحذر المفروض كونه علة للإنذار في الآية هو التحرز الخارجي على ما يستفاد من موارد استعمالات الحذر. الإنسان إذا حذر شيئا خاف من شيئين يرتب الأثر أو لا يرتب الأثر؟ يرتب. فإذا وجدته لم يرتب الأثر، إذن حصل الخوف أو لم يحصل الخوف؟ لم يحصل الحذر. لا يقال هذا حاذر، لا يقال هذا متحذر. متحذر لمن يقال؟ يقال لمن ترتب هناك أثر. لا الخوف النفساني الذي لا وعاء له إلا النفس. نعم الخوف النفساني يكون مقدمة موجب للتحرج الخارجي، لا أنه هو المطلوب والغاية في نفسه، فيما إذا كان متعلقا وحينئذ. فحيث أن التحرز الخارجي قابل لتعلق التكليف به والمفروض أنه غاية. بس ليش يبحثون هاي النقطة؟ لماذا يربطون القضية بالأثر الخارجي لا بالأمر النفساني؟ يقولون باعتبار أن الأمر النفساني بما هو أمر نفساني في كثير من الأحيان خارج عن اختيار الإنسان. قد أمر لا يستحق أن يخاف منه الإنسان، ولكن مع ذلك ماذا؟ يخاف. وقد أمر يستحق أن يخاف منه الإنسان، ولكن هذا الإنسان ماذا؟ لا يخاف. لأن المسألة المسائل النفسية والعواطف والإحساسات هذه أمور ماذا؟ هذه أمور في الأعم الأغلب خارج عن اختيار الإنسان. وحيث أن الآية تريد أن ترتب أثرا عمليا، يعني يكون داخلا ماذا؟ داخلا في اختيار الإنسان، قادر على أن يفعل وأن لا يفعل. إذن لابد أن نرجع القضية إلى ماذا؟ إلى التحرز الخارجي للأمر النفساني الذي وعاءه النفس وهو خارج عن الاختيار. يقول وحينئذ فحيث أن التحرز الخارجي قابل لتعلق التكليف به والمفروض إلى آخره. بعد تمامية هذه المقدمات والنكات في فهم فقه الآية المباركة، عند ذلك لا بد من الدخول في أصل البحث، وهو أنه هل أن هذه الآية دالة على حجية خبر العادل أو لا. بعض أصر على عدم دلالتها، وبعض قال من أوضح الأدلة على حجية ماذا؟ خبر العادل، ومنهم المرزا رحمة الله تعالى عليه. لذا المرزا عندما يأتي يقول إن دلالة الآية على حجية الخبر أقوى من دلالة آية النبأ، لأنه يعتقد أن آية النبأ فيها ماذا؟ دلالة على الحجية لسلامتها من الإيرادات الواردة عليها. وإن كان قد عرفت الجواب عنها وتمامية دلالة آية النبأ عليها أيضا، وبعض أنكر دلالتها. هسه البحث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.